الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد رب العالمين، والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين وآله الطيبين المنتجبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من لقاءات من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، حكى أحد العلماء أنه ذهب في كربلاء المقدسة إلى آية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري يطلب منه مساعدة مالية لسيد جليل من كبار العلماء له عيال كثير، فقال الشيخ: ليس لدي مال الآن سوى مبلغ لمن يصلي ويصوم نيابة. فقال له الوسيط: إنه سيد جليل ومتعفف، ولأنه كثير الاهتمام بدروسه ومطالعاته العلمية لا يتفرغ لهذه العبادة الاستئجارية. فتأمل الشيخ الأنصاري قليلا ثم قال: إذن أنا أصلي وأصوم بدلا عنه، خذ هذه الأموال إليه.
هذا مستمعينا بالرغم من كون سماحته لمكانته المرجعية كان كثير الانشغال وقليل الوقت، مع ذلك تحمل ذلك بدلا عن السيد المحتاج الذي لم يكن يعرفه بسبب التعفف. وهناك حادثة أخرى مشابهة لهذه حصلت لسيد جليل آخر، أصبح شديد الفقر فذهب مباشرة ليطلب منه شيئا لسد الفاقة، فأجابه الشيخ: ليس في يدي شيء أعينك به في الوقت الحاضر، ولكن اذهب عند فلان خذ منه مبلغا لصلاة استئجارية مدة عامين وأنا أصليها بدلا عنك.
أعزائي المستمعين، وعندما جيء إلى المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري بمبلغ غير قليل من الحقوق الشرعية، جاءه شخص في نفس اليوم يطلبه، أراد منه ماله، فقال له الشيخ: أمهني أياما أخرى، فوافق الرجل وانصرف.
وكان أحد العلماء جالسا فخاطب سماحته: كل هذه الأموال بين يديك، فلما استمهلت الرجل ولم تعطه ما يطلبه منك؟
قال الشيخ الأنصاري: إن هذه أموال الفقراء والمحتاجين ولا علاقة لي بها، ولو كان عندي من مالي الشخصي لسددت الدين، ولكن لأيام قليلة سأبيع سجاد البيت لتسديد ذلك.
أيها الإخوة والأخوات، أهدى أحد مقلدي الشيخ الفاضل مرتضى الأنصاري عباءة شتوية ثمينة لسماحته لا نظير لها في نوعها، ولما جاء في اليوم الثاني للصلاة خلفه وجد الشيخ مرتديا عباءته السابقة، فسأل عن العباءة الجديدة فأتاه الجواب: بعتها واشتريت بثمنها عددا من العباءات ووزعتها على المستحقين الذين لا يملكون عباءة في هذا الشتاء. فقال الرجل: يا مولاي، إن العباءة كانت لك وجئت بها إليك ليلبسها شخصك الكريم. فقال له الشيخ: إن ضميري لا يقبل ذلك.
وأيضا جاء أحد مقلديه فقدم إليه مالا من أمواله الشخصية ليشتري الشيخ الأنصاري بها دارا يسكنها، وتوجه بعدها إلى حج بيت الله الحرام. أخذ الشيخ المبلغ وبنى به مسجدا، فأصبح عامرا بصلاة الجماعة ودروس الحوزة العلمية والمجالس والمواكب الحسينية. ولما رجع الباذل سأل عن الدار، فأجابه الشيخ الجليل مرتضى الأنصاري قدس الله نفسه الزكية: وأي دار أحسن من هذا المكان المقدس الذي يعبد فيه الله عز وجل ويقدس؟ ونحن عما قليل نمضي ونترك الدنيا بما فيها، والدار تنتقل إلى الآخرين، ولكن هذا باق وثابت لا ينتقل ولا يذهب ولا يباع ولا يشترى. فسر الرجل التاجر من هذا العمل الإلهي وازداد ولاء للشيخ.
مستمعينا، لقد حاز آية الله العظمى الشيخ الأنصاري المرجعية العليا لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام في العالم كله، وهذا يعني أنه تصل إليه من أموال الزكاة والخمس وغيرها مبالغ طائلة، ولكنه لم يأخذ منها لشخصه شيئا بغير حق، حتى وجد الناس حياته المالية عند وفاته كما كانت عند بدء دراسته العلوم الدينية لما قدم إلى النجف الأشرف أول شبابه من مدينة دسفول الإيرانية. وكان بيته كبيت أفقر الناس في النجف، وهو المرجع الأعلى لهم. قال له أحد المؤمنين يوما: أيها الشيخ، إنك تبذل جهدا عظيما حيث بيدك مثل هذه الأموال وأنت لا تصرف منها في شؤونك الشخصية. فقال له الشيخ متواضعا: أي جهد هذا؟ ليس ما أقوم به شيئا عظيما. ورغم مستواه العلمي كان يصغي تمام الإصغاء إلى كل من يسأل ويناقش أثناء الدرس، حتى إذا كان المناقش من أصغر الطلبة.
هكذا وانتقل آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الأنصاري زعيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف إلى جوار ربه سنة 1281 للهجرة، وظل ذكره مخلدا في قلوب المؤمنين وعمله الصالح ذخره عند رب العالمين.
تحية لكم طيبة مستمعينا في كل مكان، وقد تواصلتم معنا في لقائنا هذا من سيرة الصالحين، متمنين من الباري تعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على نهج سيرة الصالحين.
شكرا لكم وإلى اللقاء. Thank you.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 51 من سورة البقرة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه الآية المباركة تحدثنا عنها عن دلالاتها وأبعادها في الحلقتين السابقتين، إلا أننا في هذه الحلقة في هذا اليوم نريد أن نقف على ظاهرة قرآنية لها دلالاتها الرائعة ولها أبعادها الكبيرة، لأنها ترسم لنا سنة من سنن التاريخ، وترسم لنا نظرة من نظرات القرآن الكريم إلى المجتمع. والظاهرة هي أننا نرى الآيات القرآنية المباركة تخاطب اليهود المعاصرين للدعوة الإسلامية في صدر الإسلام لتنسب إليهم أعمالا وجرائم وانحرافات لم يرتكبوها، بل ارتكبها أسلافهم من بني إسرائيل قبل آلاف السنين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إن الآية تخاطب المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول لهم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وكذلك الآيات الأخرى التي ستأتي من سورة البقرة تقول وإذ قتلتم نفسا، قتلتم أنتم أيها المعاصرون للدعوة الإسلامية، أنتم أيها المتواجدون اليوم في ساحة المدينة المنورة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وفي قوله كذلك وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، حتى النعم الإلهية كذلك ليس فقط الجرائم، النعم تنسبها إلى المعاصرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله وإذ قلتم، قلتم أنتم، لم تقل الآية وإذ قالت مثل أسلافكم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وهكذا. فلماذا يحمل القرآن الكريم هؤلاء اليهود المعاصرين للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في صدر الإسلام الأول، يحملهم جرائم لم يرتكبوها هم، ويحملهم أخطاء لم يقعوا بها بل ارتكبها أجداد أجداد أجدادهم؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون؟ أليس هذا هو المبدأ القرآني في تحمل المسؤولية وفي تحمل التبعة؟ فلماذا إذن يعاتب القرآن ويعاتب الله سبحانه وتعالى وهؤلاء بما لم يرتكبوه من أعمال وانحرافات؟ هذا السؤال لابد من أن نطرحه ونحن في ختام تفسير الآية 51 من سورة البقرة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فما هو سر هذه الظاهرة إذن، ظاهرة مؤاخذة الحاضرين من بني إسرائيل بجرائم أسلافهم السابقين قبل آلاف السنين؟ وما هي إيحاءاتها ودلالاتها وأبعادها. إن القرآن الكريم أيها الإخوة أيتها الأخوات في تفسيره لحركة التاريخ والمجتمع يثبت سننا وقوانين وضوابط تحكم حركة المجتمع وحركة التاريخ، كما هو الحال في أي ساحة من ساحات الحياة الأخرى، الساحة الفيزيائية والساحة الكيميائية والبيولوجية والساحة الجيولوجية والفلكية وغيرها. ولهذا فإنه يمكننا أن نتنبأ بمستقبل المجتمعات والأمم كما نتنبأ بالأنواع الجوية من الأمطار والرياح وبأوقات شروق الشمس وغروبها، ذلك لأن في الحالتين هناك سنن وضوابط وقوانين، وإن اختلفت هذه السنن في بعض خصائصها عن القوانين المادية، باعتبار أن آيات الأنفس أعقد بكثير من آيات الآفاق من حيث التحكم وعدمه والمرونة وعدمها وما إلى ذلك من المواصفات التي نحن ليس الآن في صددها. هذه النظرة القرآنية لسنن المجتمعات لم يتنبه لها الفكر الأوروبي إلا بعد قرنين من الزمان في بدايات ما يسمى بعصر النهضة. إن الأمة والمجتمع في التصور القرآني لها نسيج واحد لا يتجزأ، وإنما هي كل لا يمكن الفصل بين أجزائه، لأن المجتمع له أصالته وله وجوده كما للفرد أصالته ووجوده، وهذه الوحدة الاجتماعية لها بعدان أساسيان، أحدهما أفقي، بعد أفقي، والآخر عمودي، وهذان البعدان خاضعان لسنن التاريخ والمجتمع. فكما أن هناك فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة كما في القرآن الكريم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أنها لا تصيب مرتكبيها وفاعليها فحسب، بل يمتد تأثيرها الاجتماعي السيء إلى المجتمع بأسره، ليشمل العقاب حتى الساكتين وحتى المتفرجين والواقفين على التل. فكما أن هناك بعدا أفقيا وارتباطا أفقيا، كذلك هناك في المفهوم القرآني بعد عمودي في الزمن يتمثل بالارتباط العمودي بين الأجيال الاجتماعية والامتداد الزمني التاريخي، فيما إذا سار الحاضرون على خطى الماضين ورضوا بأعمالهم وأقروها ولم يعلنوا البراءة منها. ولهذا فكما تعم جريمة فرد الأمة كل الأمة، فيما إذا سكتت عن تلك الجريمة كما نقرأ في ناقة صالح عليه السلام، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. كذلك هناك البعد العمودي في التاريخ، حيث تعم جريمة الأجيال السابقة الأجيال اللاحقة، فيما إذا تشابهت القلوب والأفعال والأعمال ولم تعلن الأجيال اللاحقة براءتها من الأجيال المنحرفة السابقة. هكذا نفهم الخطابات القرآنية لليهود المعاصرين للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، بأنهم قد قتلوا الأنبياء وتمردوا على المواثيق وخانوا العهود وسفكوا الدماء وأباحوا الحرمات وانتهكوا المقدسات وما إلى ذلك. من هذا المنطلق نرى مدى التشابه الكبير بين اليهود على مدى التاريخ وحتى يومنا هذا، تشابه القلوب وتشابه النفوس وتشابه الأساليب. فاليهود على مر التاريخ كانوا يشعرون بأنهم شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا هو شعار اليهود الذي يجعلهم يتميزون عن الآخرين، نحن أبناء الله وأحباؤه. ولأنهم يشعرون أنهم وحدهم البشر وباقي الأمم حيوانات، كما تنص بذلك كتبهم التي يعتبرونها مقدسة وقد كتبوها بأيديهم كالتلمود وغير التلمود. وقد سجل القرآن مقولتهم: ليس علينا في الأميين سبيل. هذه المقولة العنصرية التي ترى من حق الشعب اليهودي أن يقتل وأن يذبح وأن يغزو ما يشاء من الأمم والبلدان، لأنه ليس علينا في الأميين سبيل، لأن هؤلاء أميون همج رعاع، فليس على اليهودي سبيل في الأميين. وهذه العقلية اليهودية هي ذاتها التي يسير عليها اليهود في تعاملهم مع الأمم والمجتمعات الأخرى، فهم يرون إلا أنهم السادة والأمم الأخرى عبيد يجب أن يخضعوا لهم ويكونوا تحت سيطرتهم. سنتحدث إن شاء الله عن هذه الآية المباركة وعن الآيات الأخرى التي بعدها في حلقة الغد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي 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 يا ربي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي، موضوع البحث أزهد الزاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي عليه السلام: يا علي، إن الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بأحب إليه منها، قد زينك بزينة الزهد. الزهد يعتبر منطلق للفضائل والخصال الحميدة والسجايا الجليلة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سيد الزاهدين، كانت فضائله وصفاته هي صفات قدوة للآخرين ومثال يحتذى به للآخرين. إذا عرفنا حقيقة الزهد نعرف حقيقة هذه الفضائل، لأن هناك مفاهيم إسلامية شوهت من قبل البعض. مثلا الزهد، كثير من الناس يظن أن الزهد عبارة عن الكسل والتكاسل والانطواء والجلوس في زاوية من زوايا المسجد للعبادة والابتعاد عن الدنيا تماما ولبس أرذل الملابس، هو هذا الزهد في نظر بعض الناس. وطبعا هذا مفهوم خاطئ، هذا معنى خاطئ. الزهد لا يعني التكاسل، الزهد لا يعني الانطواء، بل الزهد يدعو إلى العمل وإلى المثابرة وإلى الجدية. والدليل على هذا ما صنعه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. بعث النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الإمام علي له من العمر 10 سنوات، يعني صبي لم يبلغ الحلم، وبدأ أعماله وإنجازاته وعطائه وجهاده ابتداء من عمر 10 سنوات إلى آخر عمره. يقول الإمام علي عليه السلام: لقد نهضت بها وما بلغت 20، وها أنا قد ذرفت على 60. فالإمام هو سيد الزاهدين. وإذا أردنا أن نعرف الزهد نأتي إلى حياة الإمام علي. الإمام علي هو عطاء وإنجاز وعمل دؤوب متواصل لم يتوقف يوما في مسيرته وفي حياته. يقول الأصبغ ابن نبات: رجعنا أنا والإمام علي يوما من سلسلة من الأعمال المتعبة المضنية، رجعنا متعبين. يقول: افترشت فراشا في صحن الدار، والإمام راح إلى حجرة من حجر الدار، نام قليلا ثم سمعت همهمة، نظرت وإذا بالإمام أمير المؤمنين يستعين بالجدار حتى يقوم من التعب والإعياء، يريد أن يقوم لعمل الليل العبادي. قلت له: يا أبا الحسن، أنت متعب، أنت مرهق. قال لي: يا أصبغ، وماذا أفعل؟ إذا نمت ليلي ضيعت نفسي، وإذا نمت نهاري ضيعت رعيتي. لاحظ الزهد وهذه العملية وهذه الحركة وهذا العمل المتواصل وهذا العمل الدؤوب. فإذا الزهد ماذا يعني في المنظار الإسلامي وعند أمير المؤمنين؟ الزهد أن تعرف الحياة وقيمة الحياة وتتعاطى بمقدار هذا الفهم، وتتعامل مع الحياة بمقدار هذا الفهم. أكو بعض الناس عندهم الحياة غاية والحياة هدف والحياة مطمح، ويتعامل مع الحياة كأنه يعيش إلى الأبد ولا يفكر في أن هناك لحظة تنتهي الآمال وتنتهي الأمنيات. الإنسان اللي يتعامل مع الدنيا هكذا ما عنده مانع يرتكب المحرمات والشهوات والمعاصي ويركض وراء الدنيا، وكل معاملة تصير على حساب دنيوي مادي مصلحي. هذا الذي يتعامل مع الحياة على أنها هدف. ولذلك بالدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. حينما رأى عمر بن سعد أن الدنيا هي الهدف وهي الغاية قتل الإمام الحسين عليه السلام، وحينما رأى شمر أن الحياة هي الغاية قتل الإمام الحسين. هارون الرشيد حينما رأى بأن الحياة هي الهدف قتل الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام، لأن هارون كان يخاطب السحاب: أينما تمطرين ففي ملكي. انشغل بالدنيا وأقبل على الدنيا وأعرض عن الآخرة، حينئذ ارتكب ما ارتكب. وأي إنسان يكون هكذا يرتكب المعاصي والمحرمات وينزلق وينجرف وتصير حساباته كلها حسابات مادية. الإمام أمير المؤمنين ركيزتان مقومان عنده، يقومان الزهد ويعطيان معنى واقعي للزهد: أن تعرف الحياة وأن تعرف الآخرة. الحياة شنو قيمتها والآخرة شنو قيمتها؟ الحياة ما هي مدتها والآخرة ما هي مدتها؟ الحياة ما هي مصاعبها ومحنها ومشاكلها ونهايتها والآخرة ما هي؟ فإذا عرف الإنسان الحياة معرفة كاملة يزهد فيها كما زهد أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام علي عليه السلام كان يتعامل مع الحياة هكذا. الإنسان الذي يعرف الدنيا هذه المعرفة يتعامل معها كما تعامل أمير المؤمنين. وإلا الإمام علي عليه السلام مو إنسان، مو بشر. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام جاءته فرص وصار الحاكم الأول، الرئيس الأول في الدولة الإسلامية. هذه مو دنيا. لماذا إذن الإمام يخاطبها: إليك عني يا دنيا، فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك، وأفلت من حبائلك، واجتنبت الذهاب إلى مداحضك. لماذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتصرف هكذا؟ لأنه عرف أن الحياة هي أيام، الحياة هي خيال زائل. الإنسان يفكر، الإنسان يخطط، الإنسان يبني آمال، وفي لحظة واحدة الموت يفضح هذه الدنيا ويفضح هذه الآمال. يخطط يوم أو يومين ولا يدري أن الباقي من عمره 10 أيام أو شهر أو ساعة. أحيانا الإنسان يخرج من البيت ولا يعود إليه. فإذا عرف الإنسان الحياة الدنيا يتعامل معها بمقدار هذه المعرفة. هذا هو الزهد. الزهد لا يبعث على الانطواء والكسل، وإنما الإنسان اللي يزهد بالحياة يصير مجمع للفضائل. أول هذه الفضائل اللي يحصل عليها الإنسان الزاهد، أول هذه الفضائل أنه يعيش المبادئ. الإنسان الزاهد في الحياة يعرف الحياة لا قيمة لها وأنها أيام، يكون محافظا على مبادئه، ما يتنازل عن المبدأ، لأن الحياة موقف، الحياة ما تتكرر. الإنسان يأتي إلى الدنيا مرة واحدة، فلابد أن يعيش المبادئ. أمير المؤمنين سيد الزاهدين لاحظ ثبات على المبدأ، يوقع بعدين يفعل ما يريد، ولكن الحياة عند الإمام علي مبدأ. ولذلك ضحى من أجل أن يكون على مبدأه وعلى ما يعتقد به. ثانيا، الزهد يعطينا إيجابية، الكرم، أن الإنسان الزاهد في الحياة يكون كريما بل أكبر كريم في هذه الحياة. ولذا أمير المؤمنين عليه السلام كان يؤتى بأموال إلى بيت المال لا ينام تلك الليلة حتى يوزع المال، ثم يكنس بيت المال ويصلي فيه ركعتي الشكر. أليس هذا هو الكرم من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ هذا هو العطاء من أمير المؤمنين عليه السلام. وبيت المال بيد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والدنيا بيد الإمام أمير المؤمنين، وقد حفر مئات الآبار، وقد غرس وحرث أراضي كثيرة. الأموال عند الإمام علي عليه السلام أنفقها. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالصحة والشفاء. عندنا مرضى يسألونكم الدعاء بالمستشفى بعضهم، اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية، وداوهم بدوائك، وشافهم بشفائك يا الله. اللهم تقبل منا هذا القليل بفضلك الكثير. اللهم عجل لمولانا الفرج، تقبل منا واقبلنا ومن الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات ومن الإخوة المؤسسين، وإلى أموات الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي، ولكم منا خالص الدعاء.
إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين. رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله.
رحمك ربي أنا من غفلة ثمل، أضعت دربي آه كم غرني الأمل. ربيع عمري ضاع وانسدت السبل، سامحني يا الله وارحمني يا الله، سامحني يا الله وارحمني يا الله. كيف نجعت ولكن ليس لي عمل،
إلهي
ندعوك ضارعي،
إلهي
يا منتهى اليقين.
رحمك يا الله
سترك يا الله،
إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين. رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله.
وكلت أمري يا رجائي ومعتمدي، والموبقات سيدي أنهك الجسدي. أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي، صافيك يا الله حلمك يا الله، صافيك يا الله حلمك يا الله. أدعوك ربي ضارعا أن تفك يدي، حاشاك يا
رحمك يا الله
صفحك يا الله،
يا الله إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين.
صحت يا ذا الجود والعطف والمنان إني فقير وأنت عن عذابي غني دمعات الأسى سطرت ندامي أبكي ذنوبا سيدي هتكت عصامي
سترك يا الله عطفك يا الله سترك يا الله عطفك يا الله
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها وإمامنا الباقر عليه السلام يقول من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر وإمامنا الصادق يقول عليه السلام
إذا كنت في صلاتك، فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على